الله وبركاته.
يقول: هل إذا دعت من دعيت العائلة للوليمة يكون الوجوب في حق كل أفراد العائلة، وإذا تخلف أحد من أفراد العائلة هل يدخل في النهي؟ يعني إذا قيل فلان وعائلته، أما من نص عليه باسمه هذا لا يسعه إلا إجابة الدعوة، يجب عليه. أما من أجمل مع غيره ولم ينص عليه هذا لا يجب عليه، إنما يتأكد في حقه لكن لا يجب عليه. وأيضا يفرق بين من أمره بيده ومن أمره بيد غيره، من أمره بيده له حكم ومن أمره بيد غيره له حكم آخر، فيفرق بينهم من هذه الحيثية. سم.
سن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الطلاق. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف: أسلم. أحسن الله إليك. أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده 10 نسوة، حين أسلم الثقفي: أمسك منهن 4 وفارق سائرهن. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال مالك رحمه الله: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا. قال: فقلت: هي الطلاق 1000. قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله وقال: ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. قال فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة
جهزت
سن الله عليك. قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر وامرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا طلق
يا أيها النبي
سن الله عليك قرأ: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن.
قبلي يعني استقبال العدة.
أحسن الله إليك. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن قال مالك يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها 1000 مرة. فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا أوك ثم قال لا والله لا أوك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن
الديلي
حسن الله عليك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعظهم الله بذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل عن طلاق السكران فقال إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به. قال مالك رحمه الله وعلى ذلك الأمر عندنا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الطلاق، المسائل المتفرقة التي لا يجمعها باب واحد لعدم تماثلها في الأحكام، تجمع هذه المسائل المتفرقة في باب يسمونه الجامع. والإمام مالك رحمه الله في جميع الكتب السابقة من موطئه يصنع هذا. باب جامع الطلاق. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من ثقيف اسمه كما جاء في الروايات غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده 10 نسوة، ما زاد على 4 حرام، وإذا تزوج 5 فنكاحها باطل وعقدها ليس بالصحيح ولا تحتاج إلى طلاق. لا تحتاج إلى طلاق إذا تزوج 5 بعد تحريم ما زاد على 4. لكن غيلان ما كان عنده مشكلة لأنه كان مشركا ينكح ما شاء. ويوجد الآن في بعض القبائل الأفريقية من عنده 10 ومن عنده 20 ومن عنده 100 من النساء، فإذا أسلم الواحد منهم يمسك 4 ويسرح ما زاد على ذلك، وحينئذ يختار. لماذا لم يقل اختار 4 الأول ولا الباقية 6 الباقية دخلت على 4 فنكاحه ليس بصحيح؟ نعم هو حال كفره، فهل يعامل في مثل هذه الصورة معاملة المسلم الذي لا، لأنه بالنسبة للعقد لا فرق بين الأولى والعاشرة في حال الكفر، وعلى هذا يخير. ولا شك أن مثل هذا من باب الرفق به، كونه يختار الأفضل فالأفضل عنده أولى من أن يقال طلق من كانت بهذه الصفة أو من كانت بهذه الصفة، لأنه قد يؤمر بإمساك من لا يرغب فيه. ولذا أسلم شخص عن 5 من النسوة فقيل له أمسك 4 وفارق 1، يقول فنظرت فإذا عتود عندي منذ 60 سنة فطلقتها. قديمة عنده. نعم تسريح، هو تسريح على كل حال. نعم هو يطلق باعتبار أن من أسلم فرق بين من يعقد على خامسة في الإسلام هذا ما يحتاج إلى طلاق، لأن النكاح من عقد أصلا، بين من عقد عليها في حال الكفر نعم يطلق. لماذا؟ لأن الإسلام جاء وأقر العقود السابقة على ما هي عليه، أقر العقود السابقة، ثم لما كان لو إن أربع مثلا ما صار شيء، نكاحه صحيح، فعلى هذا نكاحه للعشر صحيح فيحتاج إلى طلاق، نكاحه صحيح فيحتاج إلى طلاق. نعم في الإسلام تعزير بالغ شديد، إلا إذا كان مما يجهل مثل هذا الحكم، ولا كان يعرف تعزير بالغ، لأن العقد على الخامسة بعد علمه به، الآن العقد على المحارم، عقد على زوجة أبيه مثل هذا، يعني فرق بين أن يطأ زوجة أبيه هذا من أعظم المحرمات نعم، لكن كونه يعقد عليها هذا استحلال لما أجمع على تحريمه، هذا مرتد. لكن لو عقد على خامسة، الإجماع عند من يعتد بقوله من أهل العلم على تحريم ما زاد على الأربعة، لكن ليس كالإجماع على نكاح زوجة الأب، لأن الآية مثنى وثلاث ورباع تقتضي أن يكون العدد أربعة، وجاء في النصوص ما يدل على أربعة كحديث الباب، لكن ليست دلالته قطعية مثل دلالة تحريم نكاح زوجة الأب، فهذا يعزر تعزير بالغ ولا يحكم عليه بالردة مثل ذاك. من عقد على خامسة ما يحكم عليه، لأن في أقوال شاذة، أقوال شاذة حتى عند بعض من أهل العلم، النكاح إلى تسع، وليس خاص هذا القول بالرافضة، يقولون بهذا، لكن غيرهم قد يستروح ويظن أو دلالة الآية عنده تقتضي هذا، مثنى وثلاث ورباع إجماع سنة تسع، يعني إذا فعل ذلك فاهما دلالة الآية على هذا شبهة، هذه شبهة، فلا يحكم بردته لكنه يعزر تعزيرا بالغا. أما من عقد على أخته أو على عمته أو على أخته أو زوجة أبيه، لما دلت النصوص القطعية على تحريمه وأجمع العلماء على ذلك ولا يوجد مخالف والنصوص لا تحتمل، هذا مرتد، ولذلك الذي عقد على زوجة أبيه نعم أرسل له النبي عليه الصلاة والسلام من يقتله ويخمس ماله. قال رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها، يعني نكاحها للزوج الثاني لا يلغي النكاح السابق، بينما لو كانت مبتوتة لو طلقها ثلاثا ثم نكحت زوجا غيره ثم رجعت إلى الأول ترجع صفر من جديد تبدأ، وهذه ترجع بطلاقها الأول يعني واحد أو اثنتين، وهي المسألة التي سأل عنها عمر رضي الله تعالى عنه أبا هريرة، وكأن أبا هريرة نسب هذا إلى عمر من خلال هذا السؤال والإقرار، أو يكون سمعه بعد ذلك أو قبل ذلك، المقصود أن هذه المسألة سأل عمر رضي الله تعالى عنه أبا هريرة عنها فقال: ترجع بطلاقها، ترجع بطلاقها الأول. نعم أهل العلم يستدلون به على هذا. نعم كيف يعني من باب أولى، يعني إذا هدم الزوج الثاني الثلاثة يهدم الثنتين ويهدم الواحد، لكن هذا معروف عن عمر رضي الله عنه، وكون المطلقة المبتوتة تهدم نعم هذا واضح، واضح، لأنها تحل له ولو بقيت الثلاث ما حلت له، وكونها تهدم واحدة ويبقى ثنتين أو واحدة لا دليل عليه. يعني المطلقة المبتوتة، يعني إذا قلنا المطلقة مرتين تنكح ترجع بطلقتيها، لماذا لا يقال أن النكاح حدم الثالثة وبقيت الثانية، صارت بحكم الرجعية؟ لأنه قد يقال مثل هذا، أو يقال بالمقابل إذا كان النكاح يهدم الثلاث فلماذا لا يهدم الثنتين؟ مسألة مع النصوص، جارية مع النصوص. أما المبتوتة فإنها ترجع صفرا بدون طلقات، وهذا مقتضى حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحت فلا يخلو، إما أن يقال أنها ترجع صفر أو ترجع بطلقتين فتلغي الأخيرة فقط، أنك الزوج الثاني يلغي الأخيرة فقط، أو ترجع بواحدة، وكل هذا لا دليل عليه. قال مالك: على ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. قال: وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ابنه، هذه أم ولد لأبيه، فجئته ودخلت عليه فإذا صياب طم وضوعه، لأن بعض الناس يأنف أن تتزوج أمه بعد أبيه، أو تزوج زوجة أبيه، أو يأنف من هذا، وهذا أم ولد لأبيه. قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة، سياط، وإذا قيدان من حديد، وعبدان له قد أجلسه من بيت شر. قال: طلقها وإلا، والذي يحلف به هو الله جل وعلا، فعلت بك كذا وكذا، يعني جلدتك بهذه السياط وقيدتك بهذين القيدين من الحديد وبواسطة هذين العبدين. قال: فقلت: هي الطلاق ألفا، هي الطلاق ألفا، جئت أن نتخلص، وإن كان الطلاق على غير رغبته، لو كان الطلاق برغبة منه ما احتاج إلى سياط ولا احتاج إلى قيود، المقصود أنه مكره. فقال: هي الطلاق ألفا، يعني هل قوله ألفا يدل على رضاه أو على أنه من غير رضا؟ نعم، لأنه قد يقول قائل أنها تطلق بواحدة، فما الداعي لي أن أقول ألف؟ فقد أصدر الألف طلقة ومختار، لأن المكره يقتصر على أقل قدر يزول به الإكراه. نعم، يعني لو أن واحدا اعترض شخصا وقال: أعطني ألف، صائل، قال: أعطني ألف، فإذا معه سرة في 10,000 قال: خذها كلها، هذا رضا ولا ليس برضا؟ ها، هذا أقرب إلى الرضا. ليش؟ لأنه يدفع بأقل قدر، يعني يمكن يقول له: لا، غادي تكفيك 500. نعم، يفاوضه على الأقل، لكن هنا ما فاوض، قال: الطلاق ألف. هذا واضح، واضح أنه غضبان ومكره. نعم، أيه، خشية من السياط، خشية السياط. قال: فخرجت من عندي فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله بن عمر، غضب على عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد، فتغيظ عبد الله وقال: ليس ذلك بطلاق، ليس ذلك بطلاق، وإنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. نعم، طلاق المكره، طلاق المكره، وأحيانا يستعمله بعض الولاة لأخذ البيعة لولده، هذا حصل، يعني في عهد بعض بني أمية وبني العباس حصل أنه يأتي بأهل الحل والعقد من تردد منهم أو خشي منه التردد من البيعة لولده، حلفه بالطلاق، حلو، فإذا كان مكرها على ذلك لم يقع طلاقه. فرجع إلى أهلك قال فلم تقررني نفسي، يعني ما ارتحت. ومثل هذا الموضوع لا شك أنه يستمر التردد في النفس بسببه، لأنه لفظ بالطلاق فخشي أن يؤاخذ به وإن كان مكرهاً. قال فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها، أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. هو يريد هذه الزوجة، وإلا لو كان الرغبة فيها أقل ما أخبر بفتوى بن عمر، ما أخبر بفتوى بن عمر حتى ينظر في اجتهاده هل يوافق بن عمر أو يخالف بن عمر. لكن العالم إذا سئل وكان مترددا في الحكم فسمع فتوى من غيره جزم به. قال فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، من أجل إيش؟ أن يقول مثل ما قال ابن عمر. لا شك أن أهل العلم يستأنس بعضهم بقول بعض، قد يكون مترددا ثم إذا سمع أن مثل عبد الله بن عمر صاحب التحري والتثبت قال له إنها زوجتك وما حصل شيء تمكره، عزم على ذلك وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. وإلا في الأصل أن لا يخبره بما من الفتوى حتى ينظر إلى ما عنده من علم ثم حينئذ يناقشه، لكن ابن عمر قال لي كذا فما حجتك مثلا، أو يرجع إلى ابن عمر فقال لي قال لي ابن الزبير كذا، أو يرجح بثالث. قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك. وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة، يعني من قبل عبد الله بن الزبير، يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي، سلمه زوجته. قال فقدمت المدينة فجهزت صفية بنت أبي عبيد أخت المختار، مرت بنا أكثر من مرة، امرأة عبد الله، جهزت امرأتي. الآن ثابت بن الأحنف ايش علاقته بابن عمر لتقوم امرأة ابن عمر بتجهيز هذه المرأة؟ ابن عمر هو سبب الرد، نعم ابن عمر هو سبب الرد، فصارت العلاقة قوية حتى أن امرأة ابن عمر جهزت المرأة، يعني ما جهزتها امرأة عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد. نعم، هو أصلا لا يرغب في الزواج، كيف؟ إيه، لكن هي ما لها علاقة صفية هذه، لكن باعتبار أن ابن عمر الذي أفتاه صار لهم شوب اتصال بهذا، يعني هو الذي سبب له الرجوع فصار في شوب اتصال، وفيه أيضا قرابة بينهم ابن عمه. نعم، لكن المرأة قال فجهزت صفية امرأة عبد الله، امرأة عبد الله بن عمر امرأتي، حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر، ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني. صار هناك صلة، يعني قد لا تكون هذه الصلة مثل قبل مثل ما صارت بعد، صار سبب مبارك رد عليه زوجته، وإن كان هذا حكم شرعي، لكن أحيانا النفس، الناس يتفاوتون، منهم من يرضى بالحكم ويسلم تسليما ولا يناقش ولا، ومنهم من يبقى في نفسه شيء، يعني ذهب إلى فلان فقال عليك كفارة، ذهب إلى فلان قال ما عليك كفارة، تجده يميل على هذا اللي خفف عنه، فضلا عن كون هذا حكم بأن زوجته بانت منه وهذا أرجعها إليه. ولذلك تجدون الذي يفتون بعدم وقوع الطلاق الثلاث، بعدم وقوع الطلاق في الحيض، أحب لعموم الناس من الذي يفتون بالوقوع، من ظاهر هذا، أحب إلى الناس من الذي يفتون بالوقوع، لا سيما من يطلق. ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم أرسل وليمتي فجاءني قال وحدثني عن مالك بن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر قرأ يا أيها الذين يا أيها النبي. بالنسبة لطلاق المكره اختلف فيه، فعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجماعة من العلم أنه لا يقع، وبه قال ابن عمر بن الزبير كما في هذه القصة قالوا لا يقع، ومنهم من قال أنه يقع وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وبعض أصحاب الشافعي يفرقون بين أن ينوي الطلاق بعد الإكراه وبين أن لا ينويه، فإن نواه وقع وإن لم ينوه لم يقع، يعني نوى أكره على الطلاق فنواه، كمن أكره على الوقوع في الفاحشة. يقول أهل العلم أن الزنا لا يمكن إكراه الرجل عليه، نعم، لماذا؟ لأنه لا ينتشر إذا أكره عليه وكان بالفعل مكره، لكن إن رضيت نفسه بذلك بعد الإكراه ولا شك أنه يأثم، بدليل دليل الرضا أنه انتشر جامع، ولو لم يرضى بالفعل وكان صادق ما حصل منه هذا. هذا حجة من يقول أن الزنا لا يمكن الإكراه عليه، وهنا لو كان بالفعل مكرها ما نوى إيقاعه إلا بمجرد اللسان وقلبه مطمئن إلى زوجته، قلبه مطمئن إلى زوجته مرتاح إليها، أما إذا نواه فزال حكم الإكراه. والذي يفرق بعض الشافعية عن هذا وهذا كيف؟ بعد الزواج، متى؟ بعد زوال الإكراه؟ لا لا لا، هم يقعون على ما دام لفظ الطلاق صريح لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى خلاص. أبو حنيفة وأصحابه قالوا هو واقع، وكذلك عتقه دون بيعه، ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق، البيع لا يصح والطلاق والعتق يقع. من الأدلة رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، مع قوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الشرك والكفر لا يقع مع الإكراه، إذا كان القلب مطمئن بالإيمان فلأن لا يقع الطلاق من باب أولى. وعن مالك وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر يقرأ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن، يعني لوقت عدتهن لاستقبال عدتهن. قال مالك يعني بذلك أن يطلق في طهر في كل طهر مرة، لا يطلق في حيض لأنه لا تستقبل به العدة ولا يعد منها، ويكون الطلاق في الطهر. لكن دلالة الآية على أن الأقراء هي الأطهار كما قالوا، وجه الاستدلال من الآية يعني من يرى أن الأقراء هي الأطهار، هذا قول عائشة رضي الله عنها، وقد تقدم به يقول المالكية والشافعية استدلوا بالآية. وفي تفسير عائشة أن طلقوهن العدتين استقبال عدتين في الطهر مثل ما هنا، ولا شك أن الطهر القرء، لا شك أن القرء مشترك بين الحيض وبين الطهر، ومن اختار كل له أصل كل له ما يدل له. وعرفنا المسألة بما تقدم من أقوى الأدلة للحنابلة والحنفية دع الصلاة أيام أقرائك يعني الحيض. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة، يعني هذا قبل تحديد الطلاق بالثلاث. فعمد رجل إلى امرأتي فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا لا أهويك أو يأوي أو يؤوي أو يأوي إذا أوى بنفسه لا آويك يعني لا آوي إليك لا آويك يعني لا آوي إليك ولا يؤويك أو أويك إذا أراد أن تأوي إليه إلي ولا تحلين أبدا. ولو قال لا آوي لا آويك إلي يعني لا أضمك إلي ولا تحلين أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ. لما نزلت الآية من طلق مرة مرتين ثلاث عشر مئة بدأ من جديد، لأن الحكم إنما يلزم العمل به من بلوغه، من بلوغه من يومئذ من طلق منهم أو لم يطلق. وهذا مرسل، لأن عروة ما أدرك وقت نزول الآية وقت التنزيل، ولا أدرك السبب سبب النزول، لكنه موصول عند الترمذي. قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، لا حاجة له بها، وإنما من أجل الإضرار بها، ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها. فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعظهم الله بذلك، يعظهم الله بذلك، أنه إذا أراد الرجعة والإمساك أن يكون عن رغبة لا عن إضرار. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقال إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل به. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. السكران لا شك أنه لا يعقل، والعقل مناط التكليف، فالمجنون لا يقع طلاقه. فهل في حكمه السكران؟ بينهما وجه من الشبه وبينهما شيء من الافتراق. فوجه الشبه بين السكران والمجنون كلاهما لا يدري ما يقول، لا يعي ما يقول، كلاهما لا يعي، فهو من هذه الحيثية مثله. لكن الفرق بينهما أن المجنون لم يكن سببا في جنونه بخلاف السكران، هو المتسبب في إزالة عقله. فإيقاع الطلاق عليه، إيقاع الطلاق بالنسبة للسكران من باب تشديد في العقوبة عليه، باعتبار أنه هذا الأمر هو الذي ارتضاه فيتحمل تبعته، ومن باب ربط الأسباب بالمسببات، فما دام هو المتسبب يتحمل ما ترتب على هذا السبب من أثر. الجمهور من الفقهاء يوقعون طلاق السكران، يوقعون طلاق السكران، وقال قوم لا يقع، وهؤلاء منهم المزني وبعض أصحاب الشافعي وداود وأبو ثور وإسحاق. والسبب في ذلك سبب اختلافهم، هل حكم حكم المجنون أو بينهما فرق. فمن وقعه قال إنه هو الذي أدخل الفساد على عقله فيوقع تغليظا عليه، ومن لم يوقعه قال إن العقل شرط التكليف. وجاء عن عثمان رضي الله عنه أنه لا يرى طلاق السكران، وزعم بعضهم أنه لا مخالف له من الصحابة. في قصة ماعز لما جاء معترفا بالزنا وردده النبي عليه الصلاة والسلام قال استنكهوه، أبيك جنون؟ قال لا. سأل قومه قالوا ما علمنا إلا أنه وفي العقل من صالحين، يعني ما في جنون. ثم إذا قال استنكهوه، قال شربت خمرا؟ قال لا. قال استنكهوه، شموه يعني مثل هذا الترديد من النبي عليه الصلاة والسلام القصد منه أن يرجع عن اعترافه وما رجع، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد. ومثل هذا يفعل مع من تقع منه الهفوة أو الزلة ويأتي تائبا منيبا لينفذ عليه الحد، والمجتمع نظيف ما فيه من القضايا ما يجعل الوالي يضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين. لأن مثل هذا الصنيع والترديد لماعز والتلقين هذا ما يصلح لكل شخص، كما أنه لا يصلح لكل مكان ولا يصلح لكل مكان لكل زمان، فالظروف لا شك أنها تختلف والأشخاص يختلفون. إن فرق بين من حصلت منه هفوة أو زلة ثم جاء تائبا إلى الله جل وعلا وإلى رسوله ليقام عليه الحد، مثل هذا لا شك أن توبته هدمت أثر الذنب، ولعله يبقى فيعمل صالحا ويفيد ويفاد منه. مثل هذا لا مانع من أن يستر عليه، وبين أن يلقن بعض ما يدعوه يرجع عن إقراره، وبين شخص له جرائم وله سوابق وكل ما كاد أن يقع فر وآذى المسلمين وهتك أعراضهم، مثل هذا لا يلقن، بل هذا يفرح به ولا يستر عليه. وفرق بين أن يكون المجتمع لا نسبة لوقوع المخالفات فيه، يعني لا تكاد تذكر النسبة، يعني في العصر عهد النبوي 5 قضايا من الزنا، 5 قضايا من الزنا فقط طول مدة الرسالة، وبعد ذلك يأتي من يقول أن مثل هذه القضايا سهلة، حتى قال بعضهم صرح بأن 10% ما تعد ظاهرة، 10% ما تعد ظاهرة، صلى الله العافية. يعني إذا كان البلد فيه 1,000,000 100,000 هذا ما هي بظاهرة، لا، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد لا بد من الحزم والعزم في القضاء على دابر الفساد والمفسدين. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. قال مالك: على ذلك أدركت أهل العلم ببلد، لأن النفقة واجب عليه، فإذا عجز قصر في النفقة لا شك أن لها طلب الفسخ، طلب الفسخ، لأنه لا يمكن بقاؤها بدون نفقة. نعم.
سن الله عليك. باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا. حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب فقال الشيخ: لم تحلي بعد، وكان أهلها غيبا ورجاء إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فانكحي من شئت. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أحسن الله إليك عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت فانكحي من شئت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال، فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت، وقال ابن عباس آخر الأجلين، فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. قال مالك رحمه الله وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا. جاء في عدة المتوفى عنها أنها تعتد 4 أشهر و10 وجاء قوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فنظرا لتعارض الآيتين في الظاهر قال أهل العلم أن الحامل تخرج بوضع الحمل، ومنهم من قال أنها تعتد أقصى الأجلين، لكن لا يعرف من يقول أنها تعتد 4 أشهر و10 حتما إلا إذا كانت بعد وضع الحمل. حديث سبيعة المذكور في أكثر من رواية هنا دليل على أنها تخرج من عدتها بوضع الحمل، ولو كانت خروج الروح بعده مباشرة خروج الولد، ولو كان الميت على سريره، ولو لم يغسل ولم يدفن، خلاص ما دام الولادة حصلت بعد الوفاة ولو بشيء بزمن يسير فإنها حينئذ تكون قد خرجت من عدتها ولا يلزمها حينئذ احداد. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها، فقال ابن عباس آخر الأجلين، يعني إذا ولدت قبل 4 أشهر و10 لابد أن تمكث 4 أشهر و10، وإذا مضت 4 أشهر و10 ليال وهي لم تلد تنتظر حتى تلد، تعتد آخر الأجلين. وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت، إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عن ذلك، فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، ويفتون بالدليل، والفتوى بالدليل إذا كان مطالب الدليل مطابق للسؤال فأولى ما يفتى به الدليل من الكتاب أو من السنة. فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب يعني مالت إليه ووافقت الشاب وأعرضت عن الكهل. فقال الشيخ لم تحلي بعد، هذا الشيخ جاءت تسميته في الصحيح وغيره، وإن لم تذكر هذه القصة بالتفصيل اسمه أبو السنابل ابن بعكك. في الصحيح ما فيه أنه كان خاطب وكان كاهل وتقدم بين يديه شاب وقدم عليه، ها هو رآه تتجمل لكنه خطبها، ما قال هذا الكلام من فراغ، يعني القصة في الصحيح مجملة ما في هذا التفصيل. هذا التفصيل إنما قال لها ذلك، قال شيخ لم تحلي بعد، علشان إيش؟ أهلها غيب، هلا غائبون، وفي الغالب أن الأب هو كبير السن ويعرف أن الكهل أثبت وأرسى من الشاب قد يميل إلى الكهل، ويريد أن تنتظر حتى يجيء أهلها من سفرهم، وكان أهلها غيبا ورجاء إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. ولذا جاء ابن شهاب يقول لا مانع أن تتزوج فيها وهي في دمها غير ألا يقربها زوجها. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر نعم للجزم بأن بطنها ليس فيه شيء. ها هذا الأحداد أما تحديد المدة بأربعة أشهر وعشر كانت سنة قبل الإسلام سنة متاعا للحول غير إخراج ثم بعد ذلك نسخت بأربعة أشهر وعشر نعم ها خلاص أنت لأن نجزم خلاص الرحم مبرئ والإحداد مربوط بالعدة لو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي المدة ما عليه إحداد ولا عدة خلاص نعم أي ولي النكاح معين مفروغ منه نعم مفروغ منه يعني اختاري تبين الشاب ولا الشايب لا ما هم مختارين من شئت إنك حي من شئتي هذا المشيئة سببها ومردها إلى الولي لا إلى الزوج تقدم لها أكثر من واحد اختاري واحد منهم. وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة وتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن ولم يغسل أيضا لم يدفن بعد لحلت. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي ما شئت. هذا ظاهر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف اختلف في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت. وقال ابن عباس آخر الأجلين يعني تعتد آخر الأجلين. ولا يلزم أن يكون القول الصواب مضطرد عند الأعلم لأنه قد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل وإن كان الأصل أن الفاضل أفضل ولا فضل إلا بمزيد العلم. فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي مع أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني أبا سلمة فبعثه كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ذلك فجاء فأخبرهم أنها قالت ولد السبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا. نعم ولا يزمن عنه ذهب كريب وجاء أخبرهم ثم ذهب أبو سلمة يتأكد نعم أو العكس ذهب أبو سلمة فجاء بالخبر موافقة لرأيه قال ابن عباس رح أنت يا كريب تأكد ما يمنع. نعم
سن الله عليك. باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه 4 أشهر وأشرا. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وحدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنها أزواج كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك. فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. قال مالك رحمه الله وهذا الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل. المتوفى عنها زوجها يلزمها العدة والإحداد وترك الزينة ولزوم البيت. قال حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة. جاء هنا زوجها وهو في بيته فأرادت أن تذهب إلى أهلها أنس لها، فإن زوجها خرج في طلب أعبد الله وأبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قدوم هذا مكان موضع على 6 أميال من المدينة، ولعله هو الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم عليه السلام، اختتم عمره 80 سنة بالقدوم. منهم من يقول موضع ومنهم من يقول الآلة التي تكسر فيها حطب الخشب وما شبه ذلك يسمى القدوم. نعم كيف على المدينة ما أدري، والله ما أدري هل هو باقي بهذا الاسم ولا لا. لحقهم فقتلوه. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه، مسكن أجار، لم يترك له مسكن ملك ولا نفقه فأجار، فليست له ميزة، واحتمال أن يتم الأجار تتم مدة الأجار قبل أن تنقضي عدتها فتضطر إلى الانتقال، فتريد أن تنتقل إلى أهلها من الآن. فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، مثل ما قال لابن أم مكتوم أتجد الرخصة؟ قال نعم. فلما صارت نادأه قالت اسمعون النداء؟ قال نعم. وهذه لما انصرفت قال فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وعلى هذا فالمرأة المحدة المعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، والآن يوجد من يفتيها بأن تخرج لغير ضرورة، تخرج لبيعها وشرائها وتخرج لدراستها وتدريسها، هذا تضيع لهذا الحكم. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر وعشرة، يعني لو كانوا جاءته الوفاة في غير بلدها، سافرت مع زوجها ومات زوجها، هذه ترجع إلى بلدها في المكان الآمن إلا إذا وجدت مكانا آمنا في البلد الذي هي فيه. لا يقال تستمر مسافرة، تستمر مسافرة حتى تنقضي عدتها. قالت فلما كان عثمان، يعني جاء وقته، عثمان كان هذه تامة وجد وحصل وقت عثمان بن عفان، أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به، يعني عمل بهذا الحكم رضي الله عنه وأرضاه، وليس هناك مندوحة عن العمل به إذا صح وثبت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والله الأصل أنها تعتد في بيتها، تعتد في بيتها الذي بلغها الخبر فيه، وعلى هذا يكون من أصل الماء، من أصل الماء، إلا لو مثلا تيسر تصفية التركة وعرف صاحب البيت بالتحديد هذه مسألة ثانية، أما إذا لم يعرف وبقيت التركة ما قسمت إلا بعد فتبقى أجار وانتهت المدة. والله الأصل أنه بوفاة الزوج انتقل المال من 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 ملكه، انتقل، لكن إن كان باقيا لم يقسم فالأمر في سعة، وإن كان مقسوم فنبقى أجر السكن عليها. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج، يعني يكثر السؤال إذا كانت الزوجة قادمة مع زوجها للعمل في هذه البلاد وجاء وقت الحج وهي فرصة العمر، يعني لو كانت في بلدها ما حجت وإن رجعت إلى بلدها لم تحج، فيحصل أنه يتوفى الزوج قبيل الحج، فتسأل تقول إما أن أترك الفريضة ركن الإسلام الأعظم وأجزم أني ما براجعة ثانية، أو أحج وأتحفظ وأبتعد عن النساء عن الرجال ولا ألبس لباس زينة ولا ذهب ولا غيره. فالمسألة مترددة بين أمرين، بين حق الله جل وعلا في الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام وبين حق الزوج، لكن كان عمر رضي الله عنه يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن من الحج، وهذا هو الأصل أن تبقى في بيتها حتى تخرج من العدة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة، لهم حرث، لهم زراعة تموت إذا ما تولتها، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، تبيت في الحرث في المزرعة، فنهاها عن ذلك، لا تبيت إلا في بيتها. فكانت تخرج من المدينة سحرا، يعني الحاجة الماسة إلى العمل في الحرث، فتصبح في حرثهم سحر بحيث لا يراها الناس، لا يراها الناس، وترجع كذلك بحيث لا يراها الناس، فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها، يعني بحيث تذهب في وقت ليس فيه ضياء ولا نور وترجع كذلك، وكل هذا محافظ على سترها وعدم تبسطها وتجملها للخطاب. نعم تطلع تدرس؟ لا كيف؟ لا فيه بدائل، فيه إجازات وفيه أشياء، لا التدريس أمره أسهل من الحرث، ولا هي برائحة، لأنها في الحرث لن تختلط بأحد، في التدريس بتختلط، ولن تذهب سحر، تذهب الساعة 7 وترجع الظهر، جالسني للمساء بعد، لا الفوارق كثيرة. نعم طبيبة تجلس في بيتها أبدا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية تسكن البادية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي حيث انتوى أهلها، يعني ما تكلف أن يستأجر لها بيت ولا شيء، تجلس عند أهلها ولو كانوا في البادية لكنها تلزم الخباء ولا تتعرض للرجال. قال مالك هذا الأمر عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها، لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها، أما غير المبتوتة تبيت في بيت زوجها، تبيت في بيت زوجها، لا يجوز لها أن تخرج ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. أما بالنسبة للمتوفى عنها أو المبتوتة فإنها تبيت في بيتها.
أحسن الله إليك. باب عدة أم الولد إذا توفى عنها زوج إذا توفي عنها سيدها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا. فقال القاسم بن محمد سبحان الله، يقول الله في كتابه والذين توفون منكم ويذرون أزواجا ما هن من الأزواج. وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال مالك وهو الأمر عندنا. قال مالك وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها، هذه تستبرأ لأنها ملك يمين ليست بزوجة، لكن لو كانت أم ولد وزوجة يجتمع ولا ما يجتمع؟ أما هو زوجة يجتمع، يعني للحر أن يتزوج الأمة، للعبد أن يتزوج الأمة، وحينئذ إذا توفي عنها زوجها تعتد نصف العدة، شهران وخمس ليال، شهران وخمس ليال. لكن قد يقول قائل أن العدة للعلم ببراءة الرحم، والبراءة لا تحصل بهذه المدة، البراءة لا تحصل بهذه المدة. هل يعلم الحمل في شهرين وخمس ليال؟ إذا حاضت عرفنا أنما، لكن ما حاضت شهرين وخمس ليال نقول طلعت من العدة، لكنه في الغالب يعني أربعة أشهر وعشر ليال تنفخ فيه الروح، هذا الغالب موجود، يعني ما ندر هذا ما له حكم، لكن الغالب أيضا أنا في شهرين وخمس ليال ما يدرى، ما يمكن أن يكتشف الحمل إلا بالوسائل الحديثة، المسألة مفترضة في عدمها. قد يقول قائل أنه مثلا مقدمات الحمل موجودة لكن لا توجد عند كل النساء، هذه الألام وهذه التصرفات لا توجد عند جميع النساء، فلا يعلق عليها حكم. والحكمة من العدة العلم ببراءة الرحم، فلا يعلم ببراءة رحمها بنصف العدة، لأن التركيب للحرة مثل التركيب للأمة، ما يقال والله الأمة يتبين حملها بأربعة أشهر والحرة لا يتبين بأربعة أشهر والأمة يتبين بشهرين، ما بينهم فرق. تخرج من العدة إذا كانت زوجة بشهرين وخمس ليال، نعم كيف تخرج؟ لكن يحتمل تصير حامل بعد إيش؟ أم ولد جلست، دعنا من أم ولد، نقول أما زوجة لحر أو عبد عدتها حيضتان، عدتها من الوفاة نصف عدة الحرة شهرين وخمس ليال، فتمت شهرين وخمس ليال وتزوجت، خرجت من عدة وتزوجت، ثم تبين أنها حامل، لأن الحمل لا يتبين بهذه المدة. كيف؟ لا لا، إذا مقتضى قولهم شهرين وخمس ليال أنها خلاص بمضي هذه المدة تخرج من العدة، حاضت أو لم تحض. ولذلك كون عدة الحرة أربعة أشهر وعشر من أجل أن يتبين الحمل، تنفخ فيه الروح تبين الحمل. شلون يعني؟ هذه مرتفع حيضها، تقصد مرتفع حيضها، تقصد الصغيرة واليائسة؟ أيوة نعم. لا، إذا حاضت انتهى الإشكال، الحامل ما تحيض، ولو كان التحيض ما صار الحيض دليل على براءة رحمه، فرق. نعم. لا، أما الاستبراء ولو بحيضة واحدة هذا ظاهر أن الرحم بريء، لكن الاعتداد بشهرين وخمس ليال لا يدل على براءة الرحم، والعدة إنما شرعت من أجله مع النظر لحق الزوج. طيب شهرين وخمس ما تبين، كيف؟ فكيف نصل عن الآن؟ يعني تمكث في عدتها حتى نجزم ببراءة رحمها بأي وسيلة أو بأي علامة؟ إيه معروف أنه ما متجاوز، لكن الكلام على طردهم من عدتها من الوفاة شهرين خمس ليال. للعدد مربوطة بالمرأة والطلاق مربوط بالرجل، فالعدة تتبع المرأة حرية ورقة. نعم. المقصود أن العلة التي من أجلها وجدت العدة، نعم، مع أنها تحرم على غير زوجها أن يطأها مع احتمال الحمل، لا بد أن يكون من العلم ببراءة رحمها بيقين بأي وسيلة كانت. عدة أم الولد توفي عنها سيده قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجاله وبين نسائهم، وكنا أمهات أولاد إذا أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، يعني استبراء، ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرة. الآن التفريق هل هو لعدم العلم بخلو الأرحام أو عملاً بوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة؟ كأنه عمل بهذه الآية، كل متوفى عنها تمكث أربعة أشهر وعشرة، ولا شك أن هذا من جهله. فقال القاسم محمد سبحان الله، يقول الله تعالى في كتابه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ما هن من الأزواج، ما هن من الأزواج، وإنما هن قبل وفاة السيد في حكم الإماء، وإذا توفي اعتقها ولدها. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، يعني استبراء بحيضة. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. قال والأمر، قال مالك هو الأمر عندنا، قال وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، يعني بدل حيض ثلاثة أشهر. لماذا لا يكون شهر؟ لأن ثلاثة الحيض ثلاثة أقراء في مقابلها ثلاثة أشهر، فكيف تكون ثلاثة الأشهر في مقابل حيضة؟ نعم، باعتبار أنها آيسة. إذا كانت كان الاعتداد بالحيض بعضوه، فقالوا عدة الأمة حيضتان بعضوه، نعم الثانية لا تتبعض، ما قالوا وحده نصف، لكن ثلاثة أشهر تنقسم على اثنين، لماذا لم يقولوا شهر ونصف مثل ما قالوا شهران وخمس ليال؟ ثلاثة أشهر؟ لا، الحيضة معروفة أنه تستبرأ بحيضة لا إشكال فيها، لكن إذا كانت ممن تحيض فهي حيضة، إن كانت لا ممن لا تحيض، إن لم تكن ممن تحيض فعدته ثلاثة أشهر. نعم، كيف عندك؟ وإن لم تكن ممن تحيض فعدته ثلاثة أشهر. إذا كانت تحيض عدتها استبراء بحيضة، إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، أنا أقول مقتضى القياس أن تكون شهر. وإذا عملنا على أنها آيسة قلنا ويعد الطلاق ثلاث حيض، نعم، قلنا أنها شهر ونصف، مثل ما قلنا في عدة المتوفى عنها من الإماء شهران وخمس ليال. شرح شو قال الشاعر على هذا؟ على ثلاثة أشهر آخر شيء. استبراء من لا تحيض بثلاثة أشهر، يعني ما في فرق بين حرة وأمة، يعني في هذا الباب خاصة تكون مثل الحرة، وفي غيرها لها حكم يخص عن الأحرار الأمة. هم قالوا استبرى، إذا كانت أمة استبرى بحيضة، نعم، عدة أم الولد توفي عنها سيدها حيضة. يعني لا يختلف فيها الوضع بين حرة وأمة، فالآيسة حكم مع ثلاثة أشهر. في شيء عندك؟ يقول أن الحكم واحد، يعني عدة الآيسة المطلقة وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، لكن من هذا من باب الجمع والتفريق، يعني جمع بين المتماثلات لا شك، لكن التفريق بين المتماثلات فيه أيضا ما فيه. سم
سن الله عليك. باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك رحمه الله: في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة، ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه، إنها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وإنها إن عتقت وله عليها رجعة، ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت، فعدتها عدة الحرة. قال مالك: وهذا الأمر عندنا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. وهناك عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة، إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال، وهي التي حصل فيها النقاش في أن هذه المدة ليست كافية للعلم براءة الرحم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك: في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه. العبد يطلق الأمة، طلقها لأنه زوجها، طلاقا لم يبتها فيه، طلقة واحدة، لأنه ما ليس له إلا طلقتان. يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه له عليها فيه الرجعة، ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه، أنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال، وإنها إن عتقت وله عليها رجعة، إن طلقها مرة واحدة ثم عتقت في أثناء العدة ثم لم تختر فراقه بعد العتق، لأن تخير كما خيرت بريرة حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال لأنها عتقت، فتعدد عدة حرة، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت، يعني كانت رجعية ما بانت، ما زالت في عدتها ثم عتقت فصارت حرة، ولزوجها عليها رجعة وما زالت زوجة حكما، وهي كما لم تطلق تخير، فإن اختارته اعتدت عدة الحرة أربعة أشهر وعشر ليال إذا مات قبل انقضاء العدة، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة. قال الإمام مالك: وهذا الأمر عندنا. نعم.
أحسن الله عليك. باب ما جاء في العزل. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة أو أحببنا وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعيد ابن سعيد سن الله عليه عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل. وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري لي ليس نساء اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت: أفته يا حجاج. قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك. قال: أفته. قال: فقلت: هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أطشته. قال: وكنت أسمع ذلك من زيد. فقال زيد: صدق. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العزل فدعا جارية له فقال: أخبريهم، فكأنها استحيت، فقال هو ذلك، أما أنا فأفعله، يعني أنه يعزل. قال مالك رحمه الله: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها. قال مالك رحمه الله: ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العزل. العزل هو الإنزال خارج الفرج خشية الحمل. فإذا كان الزوج يكره أن تحمل امرأته في هذا الوقت ويريد أن يتأخر حملها، أو عنده جارية ولا يريد أن يعتقها ولدها، يريد أن يستمتع بها ثم يبيعها، يعزل. وفي حكمه الموانع، في حكمه الموانع من حبوب وغيرها. فإذا كان هناك حاجة لمثل هذا لتضرر الزوجة بالحمل، وكان المانع لا أثر له في الصحة، دواء مباح ولا يؤثر مرض ولا غيره، والحاجة داعية، فلا مانع إن شاء الله تعالى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألت عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء، أصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة، اشتدت علينا العزبة، والعزبة هي فاقد الزوجة، رجل أعزب لا زوجة له، وإذا فقد زوجته إما لسفره أو سفرها صار ذا عزبة. وأحببنا الفداء، كيف أحببنا الفداء؟ قال: فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء. كيف أحببنا الفداء؟ كيف أحببنا الفداء؟ يعني يفدون الأسرى المسلمين بالأسرى من الكفار، أو يشترون الإماء بما أعطوا من غنائم، بعضهم يعطى من بهيمة الأنعام، يعني من الغنيمة، وبعضهم يكون نصيبه من الأموال من الذهب والفضة وغيرها، وبعضهم يكون نصيبه من الإماء من السبي. ولذلك نهى في غزوة أوطاس أن لا يطع إلا بعد السبرة. وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. يعني مسألة الاستبراء وعدمه، والاستدلال بهذا الحديث على عدمه لا شك أنه استدلال لأن الدليل فيه الدلالة الأصلية، وفيه أيضا دلالة فرعية، فيه دلالة قريبة وفيه دلالة بعيدة، يعني ما سيق الخبر من أجله يستدل به، وما كان وجه الاستدلال منه بعيدا يسمونها الدلالة إيش؟ ها؟ ها؟ غير الإيمان. الدلالة الأصلية والدلالة لا يعني ما سيق الخبر لأجله، هذه الدلالة الأصلية، الدلالة القريبة. وأما الدلالة البعيدة التي تستنبط من بعد من الخبر، فهذه كثير من أهل العلم لا يراها، لأن الخبر ما سيق من أجلها، وهو الذي قرره الشاطبي في الموافقات، الذي قرره الشاطبي في الموافقات. لكن لا يمنع أن تكون هناك دلالة قريبة من النص، ويستنبط من النص أيضا فوائد وأحكام كثيرة، منها القريب ومنها البعيد، ويبقى أن القريب هو النص في الموضوع، والبعيد إذا لم يعارض بما هو أقوى منه فهو مقصود، فيستدل به، ليس كلام الشارع الذي يعلم حقائق الأمور وما يترتب على الألفاظ مثل كلام الناس العادي الذي قد يتكلم بكلام يستفيد منه من وجه ويتضرر منه من وجه آخر. قال فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا، يعني لا مانع من الفعل، ما من نسبة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، المقدر لا بد أن يحصل، المقدر لا بد أن يحصل، فالنسمة المقدرة لا بد أن تثبت في رحم المرأة ولو حصل العزل. نعم كيف؟ يعني جاء فيه أدلة متعارضة، العزل جاء فيه أدلة متعارضة، جاء فيه أنه ذلك الوعد الخبير، جاء حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، وذلك الوعد الخفي هو في حقيقته قتل لهذه المادة، لكن لا يعني أنه تشبيه، أن تشبيهه بالوعد أن حكمه حكم الوعد، لا، الأحكام تتفاوت، يعني من تسبب في امتناع التلقيح ليس حكمه كحكم من أسقط بعد التلقيح، يختلف الحكم، وليس حكم من أسقط بعد التلقيح قبل تمام الأربعين كحكم من أسقط بعد الأربعين، وليس حكم من أسقط قبل نفخ الروح كحكم من أسقط بعد نفخ الروح، وليس حكم من أسقط بعد نفخ الروح كمن قتل أو وأد بعد الولادة، لكن هذا فيه تشبيه من وجه لكن لا يلزم المطابقة من كل وجه، وعلى هذا الأساس لا يلزم منه التحريم. ها؟ هو ذم لا شك أنه فيه معارضة لما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام من المكاثرة، الذم موجود والمكاثرة مطلوبة، لكن يبقى أنه ليس بحرام. ولذا قال وحدثني عن مالك عن ابن نضر مولى عمر بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل، سعد بن أبي وقاص من العشر المبشرين بالجنة، قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل، يعني فعله الصحابة، وجابر يقول كنا نعزل ويتحدث باسم الصحابة. قال وحدثني عن مالك عن النافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل، وهذا من تحري، ولعله فهم من تشبيه العزل بالوأد الكراهة. قال وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند سعد بن عند زيد بن ثابت فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن واسمه قيس، رجل من أهل اليمن، فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري لي ليس نسائي اللاتي أكن، يعني أحجبهن، خلاف الجواري، الجواري لا تحجب مثل ما تحجب الأحرار، ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، لأنه لا يريد إمساك الجميع، يريد إبقاء بعضهن ويريد بيع البعض، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت أفته يا حجاج، فقال فقلت يغفر الله لك إنما نجلس عندك لنتعلم منك، وهذا الأدب مع الكبار. قال أفته، قال فقلت هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته، قال وكنت أسمع ذلك من زيد، يعني بن ثابت، فقال زيد صدق. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذافيف أنه قال سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال أخبريهم أخبريهم، لأنها طرف في الموضوع، فكأنها استحيت فقال هو ذلك أما أنا فأفعله، يعني العزل، وليس بأفضل من سعد بن أبي وقاص وهو يفعله. قال مالك لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، لأن الولد مشترك بين أبويه، فإذا كان الأب لا يريد الولد، عنده أولاد من غيرها كثر ويريد أن يستمتع بها، لا يملك ذلك إلا بإذنها، إلا بإذنها. ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها، لأنه يملكها، لأنه يملكها. ومن كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم هم، لأن الولد ملك لهم، لأن الولد ملك لهم. ظاهر على هذا المشي إنما نحتاج عصر الأربعاء، يظهر من نحتاجه، من نحتاج عصر الأربعاء. نعم كيف؟ ما أظن، لا لا كثير، الإحداث طويل وبعده الرضاع، لكن إنهم ده أنا بحرص يعني، لأن أشوف الأخوان كأنهم ملوا. يقول هل يكون هل الخلع يكون بلفظ الطلاق، هل الخلع يكون بلفظ الطلاق وجزاكم الله خيرا؟ أولا الخلع فسخ، وإن كانت المسألة مختلف فيها، هو فسخ تعتد بحيضة على ما قرره شيخ الإسلام، لأن الله ذكره في كتابه بين الطلقتين الثانية والثالثة، إلا إذا كان العدول عن الطلاق إليه حيلة كما قال شيخ الإسلام، مع أنه جاء في حديث المرأة الثابتة بن قيس بن شماس أنه قال له خذ الحديقة وطلقها تطليقة. تقول هذه بالنسبة لرأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، طلاق الحائض لا يقع عنده إلا إذا كان متلاعبا بذلك. لا شك أن كلام الشيخ في مواضع متعددة من فتاويه ومن شرح الزاد، من شرح الأربعين، لا شك أنها ليست على وتيرة واحدة، وليس قوله ثابتا على وجه واحد، وإنما يستشف منه أن الشيخ متردد لما يترتب على ذلك من أثر، لما يترتب على ذلك من أثر، وأن الاحتياط لا يمكن في مثل هذه الصورة، وكون الشخص متلاعب يؤيد قول الإمام أحمد مثلا حينما سئل عن قول من يقول أن طلاق الحائض لا يقع، قال هذا قول سوء، وأن هذا إنما أوقعه بالنسبة لطلاق الثلاث، أوقعه عمر من باب التعزير لمن تلاعب بكتاب الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب يتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فمن فعل هذا مستحق للتعزير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.